عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مضه فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، أي حال حيضها، وهذا يشمل حال إقبال حيضها أو حال إدبار حيضها، لا فرق. قال ويلحق بها أيضا عندهم النفاس. فذكر عمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيظه يدل على أن الطلاق في الحيض محرم، وهذا الذي يسمى طلاق البدعة. فإن طلاق البدعة نوعان: طلاق بدعة زمن وطلاق بدعة عدد. فطلاق بدعة الزمن هو الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جمعت فيه المرأة، فإنه حرام إيقاع الطلاق فيه. وطلاق بدعة العدد هو الطلاق أكثر من طلقة من غير مراجعة، من غير أن يراجعها، وينتفي البدعة في العدد إذا طلقها ثم راجعها فانتفت البدعة. طيب، نبدأ في الأول وهو طلاق الزمن. قلنا إن طلاق الزمن هذا حرام، هذا أولا، ولكن هذه الحرمة تنتفي في أحوال. منها الحالة الأولى إذا كانت المرأة لا تحيض، كأن تكون صغيرة أو آيسة، أو كان عدم حيضها مؤقتا لحمل، فالحامل والحائض الحامل والآيس والصغيرة ليس لها بدعة في الزمن. وأما العدد فتحقيق المذهب، وإن كان إطلاق المتأخرين أنها لها بدعة، فتحقيق المذهب أن عليها بدعة عدد. إذن هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أنهم يقولون يجوز تطليق المرأة الحائض إذا كان بطلب منها، لأن الفقهاء عندنا يقولون إن العلة في النهي عن طلاق المرأة الحائض إنما هو تطويل عدتها، وذلك أن الحيض لا يتبعض، فإذا طلق الرجل زوجته في أثناء حيضها فهذه الحيضة لا تحسب، وإنما تحسب الحيضة التي بعدها كاملة، ثم الثالثة ثم الرابعة، فكأنها مكثت أربع حيض حتى تطول حتى تباح لغيرها، فطالت العدة عليها. فإذا أذنت المرأة بإسقاط حقها بأن طلبت هي الطلاق فإنه حينئذ الحق لها وقد أسقطته، فجاز ذلك، فلا سنة ولا بدعة في العدد في الزمن إذا كان بطلب الزوجة. وأقول هذا على المشهور. إذا تكلمنا الآن عن حكم الطلاق من حيث الحكم التكليفي ومتى يرتفع الحكم التكليفي. أما الوقوع فإن حديث ابن عمر صريح جدا أن الطلاق واقع، فإنه قال طلقتها ولم ينفي هذا الطلاق، وقد جاء عن ابن عمر في أكثر الروايات عنه في الصحيح وغيره، من حديث أيوب السختياني، من حديث نافع، ومن حديث سعيد بن جبير، ومن حديث جمع كثير، كلهم يقولون إن ابن عمر قال نعم حسبت علي، أرأيت إن عجز واستحمق. ولم يرد في لفظ أنه لم يحتسبها إلا في ما جاء من طريق محمد بن الزبير، محمد بن مسلم المكي، أبو الزبير المكي عن في هذا الحديث، وقد روى المسلم إسناده ولم يروي متنه، وإنما خرج لفظه أبو نعيم في المستخرج، وهذا الحديث معلول كما قال ابن عبد البر وغيره ولا يصح. فالثابت عن ابن عمر أنها حسبت عليه، وحينئذ نقول فالطلاق واقع، وهذا هو قول جميع الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة جميعا عليه، بل إن ابن قدامة بالغ وقال لا يعرف فيها خلاف إلا عن أهل البدع. هذه المسألة الثانية من حيث الوقوع. إذن قوله مره فليراجعها هذا يدلنا على ثبوت الطلاق، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد إثباته. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسب، والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح في بيانه عليه الصلاة والسلام، وهذه المراجعة تدل على أنها حسبت، هذا من جهة. من جهة أخرى أن قوله فليراجعها يدلنا على أنه يستحب، وبعضهم يقول يجب مراجعة المرأة إذا طلقت في البدعة في الزمن. قال ثم يمسكها حتى تطهر، أي تكون في طهر ثم تحيض. هذا الحكم بأنها جعلها حتى تطهر ثم تحيض قالوا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأن هذا الطهر الأول لم يطلقها فيه لأجل أنه ملحق بالحيض السابق فيتركها حتى تأتي بالطهر الذي بعده. قال ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، أي في الطهر من غير مجامعة أو إذا كانت حاملا. نعم.